أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا لو حصل الشك، هذا هو التنبيه الرابع والأخير من تنبيهات الشبهة غير المحصورة. لو حصل الشك بأن الشبهة محصورة أو غير محصورة، قلنا تارة يكون الشك بنحو الشبهة الموضوعية، وأخرى يكون بنحو الشبهة المفهومية. تارة هو يعلم بأنه إذا 50 إناء مثلا، إذا كان في دائرة فلنفترض مثلا 1000 إناء، فتكون الشبهة غير محصورة. دون 1000 إناء فالشبهة محصورة فيه. 1000 إناء غير محصورة، ودون 1000 إناء الشبهة غير محصورة فيه. وشك في ذلك بأن هذه الكثرة التي أمامه بلغت حد الشبهة غير المحصورة أو لم تبلغ، وبالتالي حينئذ يشك بأن الأحكام التي رتبت على الشبهة غير المحصورة تجري في المقام أو أنها أخرى. لا، لا يكون الأمر كذلك، إنما يكون الشك بمفهوم الشبهة المحصورة. هذا بيعلم أن لديه مثلا فلنفترض 500 إناء، ولكنه في شك بأن 500 إناء كافية حينئذ لأن تكون محققة للشبهة غير المحصورة، وبدنا أزيد حينئذ من ذلك فيه. وهذا النحو الثاني تارة يكون الشك لدى نفس العرف، نفس العرف مردد عنده ولم تنضج لديه فكرة الشبهة غير المحصورة، وأنه 500 إناء هذا الرقم والكم حينئذ من الأطراف، هل هذا حينئذ يحقق مفهوم الشبهة غير المحصورة أو لا؟ واضح مرة عند العرف، مرة لا عند العرف الأمر واضح في البيان، وإنما لدى المكلف حصل له الشك أن ما هو عند العرف 500 إناء موجبة لتحقق مفهوم الشبهة غير المحصورة. وهذا لابد أيضا أن نبحث، يعني نحسب حساب الأوجه التي تقدمت معه. تارة بالنسبة للاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المراد ارتكابه ومواجهته، وأخرى بالنسبة لارتكاز المناقضة، وثالثة بالنسبة للنقطة التي أفادها الميز رحمه الله عليه من أنه إذا ما امتنعت عليه المخالف القطعي، يعني حتى لو كنت المخالف القطعي معصي ولكنه امتنعت عليه المعصية، فحينئذ سوف هذا الامتناع وعدم القدرة على المخالفة القطعية سوف يسلب صفة القبح عنه، وبالتالي سوف لا يكون مانعا عن جريان المؤمن في الأطراف، لأن جريان لمنعنا عن إجراء المؤمن في الأطراف هو استقباح العقلي أو العقلاء لإجراء المؤمن في الأطراف. ليش؟ لأنه ترخيص في المعصية بالمخالفة القطعية اللي هي المعصية، فإذا في صورة عدم القدرة على المخالفة القطعية ينتفي صفة القبح عنه بعد، ما في عندنا لا قبح عقلي ولا قبح عقلائي حينئذ بإجراء المؤمن في الأطراف. ليش؟ لأنه امتنعت حينئذ عليه المخالفة القطعية ولم يكن له القدرة على المخالفة القطعية في البحث لأفاده الميزة على مصر. لو كنا نحن والاطمئنان المؤمن اللي هو عبارة عن الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المراد كتابه ومواجهته في البحث، وشكاك لأن الشبهة محصورة ولا غير محصورة، سواء كان الشك بنحو الشبهة الحكمي المفهومي أو بنحو الشبهة الموضوع، عندنا 50 إناء مثلا، 500 إناء، هذه 500 إناء حينئذ موجب لتحقق مفهوم الشبهة غير المحصورة ولا لا؟ أو لا، نعلم أن 500 إناء أو 1000 إناء محققة للشبهة غير المحصورة، بس نحن شككنا أن الأواني الكثيرة اللي بأيدينا هل بلغت حد حينئذ الشبهة غير المحصورة ولا لا؟ بنحو الشبهة الموضوعية والشبهة المصداقية. إذا كان الأمر كذلك فنقول أنه الاطمئنان لابد حينئذ من حصوله في البحث حتى نستند إلى المؤمن، لأنه نحن كيف عندنا المؤمن على هذا الوجه لاقتحام الشبهة غير محصورة، والتي بها امتازت عن الشبهة المحصورة التي لا يجوز اقتحام شيء من أطرافها فيها. امتيازه هو أنه يتشكل لدينا هذا الاطمئنان فيه، وهذا الاطمئنان إنما يتشكل في صورة ما لو لم يكن، يعني كان لدينا إحراز إذن للموضوع فيه. وأما في صورة حينئذ عدم إحراز الموضوع، فحينئذ نحن سوف لا يتحقق لدينا مثل هذا الاطمئنان، وبالتالي مع عدم تحقق مثل هذا الاطمئنان المؤمن الذي استندنا إليه في البين سوف حينئذ ينتفي في البقاء. وإن شئتم قلت يعني خلينا نفترض بالشبه المصداقية في البين، بلغ الكلام الشبه المفروض، شككنا بأن هذا المقدار الذي حينئذ بلغ يوجب أن تكون الشبهة غير محصورة أو أن تكون محصورة في البعض. نحن عم نتكلم عن اطمئنان الشخصي، ما عم نتكلم عن اطمئنان حينئذ نوعي في البعض. إذا كنا نتكلم عن الاطمئنان الشخصي فهذا المقدار الذي حينئذ بلغ لديه، هل حينئذ يشكل له هذا الاطمئنان أو لا يشكل له هذا الاطمئنان؟ يعني مثلا على سبيل الفرض شك بأن ما لديه حينئذ من أطراف هل بلغت حد الشبهة غير المحصورة أو لم تبلغ حد الشبهة غير المحصورة فيه. هنا حينئذ يعني هذا التشكيك مصاوت حينئذ لعدم انقضاح ولعدم تشكل وعدم انعقاد حينئذ الاطمئنان بالنسبة له. كيف مر معكم أن الشك في الحجية مصاوت للجزم والقطع بعدم حجية الشبهة؟ كذلك الحال في المطاف، الشك بأن المقدار الذي بيديه هل بلغ مرتبة الشبهة غير المحصورة، وبالتالي حتى تتشكل مثل هذه الاطمئنانات التي تكون بمثابة المؤمن لجواز ارتكاب واقتحام الأطراف التي يواجهها يرتكبها المكلف أو لا، هذا سوف حينئذ لا يتحقق ولا يتشكل في الحكم، وبالتالي سوف لا يحصل له الاطمئنان الذي يستند إليه كمؤمن وحجة بينه وبين الله لارتكاب واقتحام هذه الأطراف التي بيده. إذا لو كنا نحن والاطمئنان، أما لو كنا نحن وارتكاز المناقض الذي أشار له الشهيد بين اهتمام المولى بالغرض اللزومي وبين تقديم الغرض الترخيصي على اللزومي، وهو بمعنى إجراء المؤمن في الأطراف، هذا كما قلت مرة تكون الشبهة حينئذ مصداقية وأخرى تكون مفروضة. إذا كانت الشبهة مصداقية لأن ارتكاز المناقضة كما اتضح لنا من مطاوي ما تقدم، هذا الارتكاز يكون بمثابة القيد اللبي، قيد صح لبي هو بس قيد متصل في البين وليس حينئذ منفصل. يعني شككنا بنحو الشبهة المصداقية في تحقق هذا القيد اللبي الارتكازي فيها. ليه؟ لأنه هل الكم من الأطراف الموجود بأيدينا بلغ مرتبة الشبهة غير المحصورة وبالتالي انتفى ارتكاز المناقضة، أو لم يبلغ مرتبة الشبهة غير المحصورة وبالتالي ارتكاز المناقضة بعد موجود؟ شو اللي بيمنعك عن إجراء المؤمن في الطرفين؟ هو ارتكاز المناقضة بين اهتمام المولى بالغرض اللزومي وبين تقديم الغرض الترخيصي عليه نتيجة إجراء المؤمن في كلا الطرفين. شو ده؟ طيب هذا ارتكاز المناقضة منع، إذا مسألة المانع والقيد اللب المتصل المانع عن انعقاد الإطلاق في أدلة الأصول المؤمنة لأن تجري في شيء من الأطراف. طيب إذا كانت الأطراف في مقدار يشك معه أنه بلغ مرتبة الشبهة غير المحصورة أو لا، يعني يشك حينئذ في القيد اللب في البين الارتكازي، ولما كان قيدا لبيا ارتكازيا متصلا في البين واضح يكون الشك حينئذ في تحققه أشبه، لو بدك ترجع لإطلاقات الأصول المرخصة والمؤمنة، يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه اللب الارتكازي المتصل فيه أربعة. وإذا حينئذ لا يصح، لأنه لا أقل بالقيد اللب المتصل يكون حينئذ العام متعنون بنقيض الخاص كما مر معنا في بحث العام والخاص، حتى لو كان لبيا لم يكن حينئذ لفظيا، يكون متعامل بنقيض حينئذ الخاص، يعني بصير العام عبارة عن الشك الذي يعني أن المؤمن يجري في الأطراف اللي هي عبارة عن تلك التي يكون فيها الإجراء المؤمن لا يؤدي إلى محذور المناقضة فيها، وإذا حيث يشك به يسري الشك حينئذٍ إلى إطلاقات أدلة الأصول المرخصة. ليش يسري؟ وإن كان لبيًا يسري أنه قيد لبي متصل في البين، وفي صورة حينئذٍ اتصاله يوجب إجماله إجمال حينئذٍ العام وإجمال إطلاقات أدلة الأصول المؤمنة والمرخصة، وبالتالي لا يمكن حينئذٍ التمسك بتلك الإطلاقات. إذا كانت الشبهة مصداقية فيكون من التمسك بالعام بالشبهة المصداقية لمخصصه ولي مقيده المتصل اللبي الارتكازي فيها. واما اذا كانت الشبهه لا مفهوميه فيها، واضح؟ اما اذا كانت الشبهه مفهوميه، تارة يكون الشك عند مين؟ عند نفس العرف، وهو ان 500 إناء هل توجب حصول الشبهه غير المحصوره او لا؟ هذا حينئذ الشك يكون، يعني ان فكره الشبهه غير المحصوره، واضح، وارتكاز المناقضه لم ينضج عندهم بالنسبه للمقدار وبالنسبه لهذا الكم. فساعتها حينئذ يعني اصل المقيد غير محرز في البحث. ليش؟ لانه الاساس في هذا القيد سواء كان قيدا، هذا القيد اللي سواء كان قيدا عقليا او عقلائيا في البحث، على كلا التقديرين منشاه العرف، واضح. واذا ما كان منشاه العرف يشك في تحقق ارتكازية المناقضة في ما لو بلغ لدينا 500 إناء، وأن ارتكاز المناقضة محقق في البين أو أنه غير محقق. وبالتالي إذا شك في ذلك يكون الشك في القيد اللبي، في أصل وجود القيد اللبي المتصل، ومع الشك به تمسك حينئذ بتلك العمومات بلا أي إشكال. وأما إذا كان الشك يواجهه المكلف، يعني بالنحو الشبه المفهومية بس يواجهه المكلف، واضح عند العرف أن خلصنا مثلا 500 إناء موجبة، خلينا نفترض حينئذ للارتكاز المناقض في البحر، يعني غير موجبة، دون 500 موجبة لارتكاز المناقض، 500 غير موجبة لارتكاز، يعني دون 500 شبهة غير محصورة، وفوق 500 شبهة مثلا محصورة في شبهة غير محصورة فوق 500، ودون 500 شبهة محصورة في البحر، لو افترضنا حينئذ بهكذا، وإنما شك المكلف في حينئذ أي منها. هنا أيضا يكون الشك في أن هذا القيد اللبي الارتكازي، الشك مش عند العرف، القيد حاصل عند العرف، والفكرة ناضجة عند العرف أن ارتكاز المناقضة متحقق بهذا الكم من 500 إناء أو أنه غير متحقق في البين، وإنما الشك حصل لدى المكلف في البين. هم سوف يوجب إجمال القيد اللبي المتصل، ومر معكم أن إجمال القيد المتصل سوف يسرق إذن إلى العام وإلى المطلق ويوجب إجماله في البيت، وبالتالي إذا ما أوجب إجماله سوف لا ينعقد إذن هذا الإطلاق بلا أي إشكال. هودي على هذين الوجهين وعلى هاتين النقطتين، نقطة الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، ونقطة الأخرى وهي مسألة ارتكاز المناقضة بكلا صور هذه الثلاثة اللي أشرنا لها، أنه قد تكون شبه مصداقية فلا يجوز التمسك بالعام، لأنه من التمسك بالعام بالشبه المصداقية لمخصصه المتصل مشو إلى آخره، وأخرى لا يكون بنحو الشبهة المفهومية، وتارة يكون الشك حاصل لدى نفس العرف، وأن فكرة ارتكاز المناقضة مع 500 إناء حاصلة ولا غير حاصلة، وأخرى لا تكون هذه الفكرة عند العرف مختمرة، إنما يكون الشك لدى نفس المكلف إنه 500 عند العرف يتعاملوا معه معاملة الشبه غير المحصورة، وبالتالي ما في ارتكاز مناقضة، أو معاملة الشبه المحصورة وبالتالي يكون هنالك ارتكاز للمناقضة فيه. هذا حاصل المطلب. وأما لو كنا نحن وما أفاده الميرزا رحمة الله عليه من أنه في صورة عدم القدرة على المخالفة القطعية والعجز وامتناع المخالفة القطعية حينئذ عليه لا مانع من أن يجري المؤمن في كل الأقوال. ليه؟ لأن المانع من جريان المؤمن سواء كان مانعا عقليا أو عقلائيا اللي هو قبح إجراء المرخص والمؤمن في المعصية، المخالفة القطعية معصية والمعصية قبيحة والترخيص في القبيح قبيح في البيت، هذا اللي مرنا. فإذا امتنعت المخالفة القطعية ولم يكن للمكلف القدرة على المخالفة القطعية انتفت صفة القبح عن حينئذ هذا الفعل وهي المخالفة القطعية، وإذا ما انتفت حينئذ صفة القبح فالترخيص من المخالفة القطعية لا يكون ترخيصا في القبيح، بيكون ترخيص بعنوان المخالفة بس لا يكون ترخيصا في القبيح. بمعزل عما مضى من أن مجرد العجز وعدم القدرة على القبيح ينفي عنه صفة القبح أو لا؟ بمعنى عن ذلك نأتي من إذن لما نحن فيه. هنا يشكل عليه المحقق العراقي رحمه الله عليه. المحقق العراقي في تعليقاته على الفوائد الأصول للقاضي، كتب فوائد الأصول للميرزا للمحقق في تعليق المحقق العراقي، وهذه من أجود ما أنتج الفقه الأصولي. نفس الكتاب وتعليقات المحقق العراقي، وهذه الشبهة التخييرية اللي مضت معنا ونشوف أجود تلميذها كله بتلاقوه موجود هنالك مع بعض الأجوبة والتعديلات ونشوف. هنا يشكل عليه المحقق العراقي، يقول له أنه هذا الشك في لأنه نحن في صورة الشك عم نحكي، الشك في الشبهة غير أن الشبهة محصورة ولا غير محصورة، يعني بيرجع للشك. فأنت ما أنت ما هو جعل ضابط الشبهة غير محصورة عدم القدرة على المخالفة القطعي، ميزان وضابط الشبهة غير المحصورة هو عدم القدرة على المخالفة القطعي. فالشك في الشبهة أنه محصورة ولا غير محصورة شك في أنه قدرة على المخالفة القطعية ولا لا. يقول له المحقق العراقي أنه هذا من الشك في القدرة على التكليف، والشك في القدرة على التكليف مجراه الاحتياط فيه. الشك في القدرة على التكليف مجراه الاحتياط. كيف بدك تجري المؤمن في الأطراف؟ لأنه نحن شو عم نعمل؟ بدنا نقول إذا كانت الشبهة غير محصورة المؤمن يجري في الأطراف، الشبهة محصورة المؤمن لا يجري في الأطراف. لما كان الترخيص في المخالفة القطعية الممكن اللي بيكون المكلف قادر على الإتيان به، الشبهة غير محصورة المكلف غير قادر على المخالفة القطعية، فلذا يجري المؤمن في الأطراف. في صورة الشك يقول له المحقق العراقي الشك في المقام هو شك في القدرة على التكليف، والشك في القدرة على التكليف مجراه الاحتياط وليس مجراه حينئذ المؤمن. كيف بدك تجرب المؤمن أيها الميزة؟ هلا للوهلة الأولى يمكن واحد منكم يسأل، الشك في القدرة على التكليف يكون مجراه الاحتياط لا مجرى المؤمن بلا شك. ليه؟ لأنه مر معكم أن التكليف في عندنا شروط عامة للتكليف، عندك البلوغ والعقل وال وايضا شو القدر. القدره ليست تحت التكليف وانما هي فوق التكليف. في قدره في تكليف، ما في قدره ما في تكليف فيه. هذا اللي مر معنا. فالشك في القدره على التكليف يكون مساوقا للشك في اصل التكليف، انه موجود تكليف ولا لا. في قدره في تكليف، ما في قدره ما في تكليف. وحيث يشك بالقيد يشك بالمقيد بذلك القيد، في أصل وجود المقيد بذلك القيد. إذا شككنا بأصل المقيد بذلك القيد يكون مجراه البراء. فكيف بدك تجري أنت الاحتياط فيه؟ الجواب عن ذلك أن الشك هنا ليس الشك في قدرة على أصل التكليف، لا، في عندنا تكليف مفروغ عنه مسبقا، وإنما الشك أنه عندك قدرة على امتثاله ولا لا. هلأ خلينا نفترض مثلا دخل وقت صلاة الظهر، أني هل يعني مثلا مصاب بداء مثلا معين، خلنا نفترض هو مش بذهنه إلا الصلاة الاختيارية، صلاة اضطرارية، صلاة المسافر، المطاردة، صلاة عن جلوس، صلاة المضطجع، صلاة الغريق، هيدي مش ويردي بأموس، ما فيش عنده إلا الصلاة الاختيارية. ابتلي بوضع صحي معين، يشك معه بأنه عنده قدرة على الامتثال ولا لا. بنقول له هون القدرة هي شرط في التكليف، وحيث شكك بالقدرة مساوق للشك في أصل التكليف، فبجر البراءة عن وجوب الصلاة. هذا يكون مروق عن الدين بلا شك. إذا بنعمل هيك ما بيبقى عنا أي تكليف. إذا لا، الشك هنا في القدرة على الامتثال بعد المفروغية عن ثبوت أصل التكليف في قلبك، وإذا قطع مجراه الاشتغال مجراه الاحتياط. بدك يعني بدك تجرب أنت. لا لا مش بالصوم بده يجرب. عنده قدرة على انه اليوم يصوم ولا لا. واحد كان قادر هل بلغ مبلغا من العمر عاتيا بحيث انه عنده قدرة ولا لا. ما فيش يقول نحن منشك بالقدرة على التكليف في الباقي. يعني هاي القدرة اشبه قدرة في الواجب، انه القدرة على الامتثال قدرة في الواجب وليس قدرة في الوجوب في الباقي. يعني بعبارة اخرى الوجوب مفروغ عنه ويجب عليه، ولكن انه هو عنده قدرة على الصوم ولا لا. هون ما في نقول من جري البراءة وبيروح بيقعد بالبيت. لا، بدك تروح تمتحن قدرتك على الامتثال، عندك قدرة ولا لا. اذا وصلت لمرتبة الاستسلام لا حول ولا قوة، واضح. فمجرى حينئذ الشك في القدرة على الامتثال الاحتياط وليس مجراه البراءة. الشك في القدرة على امتثال تكليف المفروغ عن ثبوته وتحققه مجراه الاحتياط ووجوب التحفظ، بده يمتحن قدرته، مش انه من جر البراءة. ولا نحن وقاعدين ببيتنا كثير من التكاليف من سقطها بإجراء البراءة، وهذا نحو مروق عن الدين بلا شك كما مر في نظائري. طيب هلا نرجع لأصل المطلب. أصل المطلب وهو أفاد السيد الشهيد هنا مطلبا هو على حق فيما أفاده، وهو أنه قد حصل الخلط في المقام بين مطلبين لابد من التفكيك والتمييز بينهم. المطلب الأول وهو القدرة على الامتثال، الشك في القدرة على الامتثال لمجراه الاحتياط، والشك في القدرة على المخالفة القطعية. واضح الشك في القدرة على المخالفة القطعية، وإذا لا ربط لذاك بهذا في أبعد الشك في القدرة على الامتثال غير الشك في القدرة على المخالفة القطعية. لو ربطنا كما ربط الميرزا، لو ربطنا كما ربط الميرزا مسألة الشبهة غير المحصورة بمسألة عدم القدرة على المخالفة القطعية، ليش؟ لأنه عم شك إنه الشبهة غير محصورة ولا محصورة نتيجة الشك في القدرة على المخالفة القطعية ولا لا، مش القدرة على الامتثال أو لا امتثال. وفرق فيما بين المطلبين، يعني لا ينبغي إبحام أحدهما بالآخر فيه. قد تقول أنه رغم هذا لا، الأمر حينئذ كما أفاد المحقق العراقي في البحث، وهو أنه يرجح للشك في القدرة على الامتثال لمجراه حينئذ الاحتياط في البحث، وذلك بنكتة حاصلها وهو أنه يكون الشك في المقام شك في وجود أصل المعارض وليس شكا بالنسبة للقيد اللبي الذي أو القيد اللبي المتصل أو غير المتصل العقلائي أو العقلي في البيت الذي يكون الشك فيه موجب حينئذ للشك في نفس المقيد بذلك القيد في البيت. بتوضيح إذا نحن أكدنا عليه فيما سبق وهنا أيضا نشير له، وهو نحن بحسب الحقيقة في لدينا معارضتان، في عندنا معارضة بالملاك تكاذب واضح، كما لو دل دليل عندنا على وجوب الصلاة دليل آخر على حرمة الصلاة رح يصير في تنافي بين مدلولي الدليلين، يعني واقعا لا يعقل أن الصلاة الواحدة في كذا تكون واجبة ومحرمة، فكل منهما بمدلوله الالتزامي يكذب ما يثبته منطوق حينئذ الآخر. هذا التكاذب بملاك هذا التعارض بملاك التكاذب والتنافي فيما بين مدلولي الدليل، وهذا هو اللي يوكل إلى بحث التعارض اللي بيكون التنافي إما بالذات أو بالعرض فيها. وفي عندنا التنافي بنتيجة حينئذ أنه يؤدي للترخيص في المخالفة القطعية اللي نحن شو بحثنا فيه فيه، واضح هديك معارض وهذا شو معارض، بس هديك المعارض من غير لون هذا المعارض فيها. يعني النكات البحث التعارض الاصطلاحي اللي هتيجي معكم في بحث التعارض ما فينا نجي نطبقها ونسقطها على هذا المطلب، من هنالك النقطة التكاثر هم ليست النقطة التكاثر. حتى التفت هنالك التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين بالذات أو بالعرض نتيجة العلم الإجمالي. العلم الإجمالي هنالك مش مثل هذا العلم الإجمالي، علمك الإجمالي بأنه في الآن الواحد لا تجب عليك إلا صلاة واحدة، لا تجب عليك مثلا صلاتين في البين، بيولد حينئذ التكاثر بين ما دل على وجوب الظهر يوم الجمعة تعيينا وما دل على وجود الجمعة يوم الجمعة شو تعيينا في أربعة. ابتداء ما في تكاذب، في يصلي الظهر ويصلي الجمعة، بس نتيجة العلم بأنه لا يجب في الآن الواحد صلاتين يعلم إجمالا مش يعلم إجمالا بكذب أحد، لا سوف يكون هذا العلم موجب للتنافي والتكاذب بين مدلولي الدليل. طيب إذا كان الأمر كذلك، نحن في مسألة لو كان عندنا دليل يشك بوجود المعارض له، هنا فينا نتمسك بهذا الدليل ولا لا؟ هذا مطلب. مطلب آخر، لو كان عندنا دليل وكان له قيد ويشك في ذلك القيد، فينا نتمسك بالدليل ولا لا؟ يحاول بهذا الوجه أن يخرج حينئذ عن ما أفاده المحقق العراقي كإشكال على الميزة رحمة الله عليه من أن الشك في القدرة يكون موردا لوجوب الاحتياط بهذا البيان اللي تأتي تتمته غدا الحمد لله.